وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد المثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا الحديث دلالته ظاهرة على أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأدواء وخالق الدواء، وأنه جل وعلا خلق هذا وهذا ابتلاء وامتحان، وأنه ما من داء أنزله الله جل وعلا إلا وله دواء، لكن قد يعلمه العباد وقد يجهلونه. وجاء في بعض رواة الحديث: إلا السام، والسام الموت، فالموت لا دواء له. إذا نزل الموت بعبد من عباد الله فلا يمكن أن يرده أحد ولا علاج له. وكذلك ورد في بعض رواية الحديث: إلا الهرم، والهرم أيضا ليس له دواء. إذا تقدم السن بالعبد فإن قواه تضعف شيئا فشيئا، فلا يستطيع أحد أن يعيد له تلك القوى. والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالضعف الذي يكون في آخر العمر هذا لا حيلة لأحد في دفعه إلا الهرم. الهرم هو ضعف القوى، هذا لا علاج له. وفي بعض رواية الحديث في السنن: ما أنزل الله من داء تداوى عباد الله، فما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني هذا معناه أنه فيه أدوية مجهولة، مثل عن السرطان صلى الله العافية لم يكتشف له الطب علاجا ناجعا. يعني أشياء يعني تخفف المرض بعض الشيء وتزيد في المدة، ولكن ليس له علاج ناجع. السكر إلى الآن يعني ما يعرف له علاج ناجع، وهكذا. لأن هذه الأدوية قد تكون خفية، والله سبحانه وتعالى يطلع عليها من يشاء من عباده رحمة منه بالعباد، وقد يخفي بعض الأدوية ولا يعلمها أحد. والطب يؤخذ من مصدرين: المصدر الأول مصدر شرعي، ما جاء في القرآن والسنة كما سيذكر مؤلف جملة من الحديث في أنواع من الطب، ويؤخذ المصدر الثاني من التجارب. وغالب الطب مأخوذ من المصدر الثاني، أكثر الطب مأخوذ من التجارب. الناس يجربون هذا وهذا وهذا ثم يتوارثون هذه التجارب كما معروف، حتى تزداد وتتطور مع مرور السنين. هذا يكتشف علاجا لكذا، ثم هذا يطوره ويزيل منه بعض الأشياء التي تنقصه، وهكذا. فالبشرية كل جيل يبني على خبرات الجيل الذي قبله حتى يتقدموا في العلاج. لكن من حكمة الله جل وعلا أنه كلما تقدم الطب كلما إيش زادت أمراض كثرت، لأن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه حكمة لله، الإنسان مخلوق في كبد، وأنه لا بد أن يعاني هذا الكبد. فكلما تقدم في إزالة المنغصات سواء من جهة يعني شظف العيش أو من جهة الأمراض، كلما زادت المنغصات والأمراض وانفتحت أبواب لم تكن من قبل، وتبقى النتيجة يعني متقاربة. قد يكون هذا العصر أخف من جهة وذاك أحسن من جهة وكذا، لكن يبقى الغالب أو المجموع محصلة الأخيرة هي الكبد. أنه لا سبيل للبشرية من الانفكاك من هذا الكبد، لكن بين مستقل ومستكثر، وإلا فلا حيلة في الهروب من الكبد الذي قدره الله تعالى في هذه الدنيا. اختلف العلماء رحمه الله في حكم التداوي، بعضهم يقول إنه واجب والإنسان لو تركه أثم، وبعض العلماء يقولون إنه مستحب ولا يصل لحد الوجوب، كما مر معنا في قصة المرأة السوداء التي رغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ترك التداوي. ومنهم من يقول إن الأفضل ترك التداوي، توكل على الله، استدل بقصة 70 الذين لا يسترقون ولا يكتوون، واستدلوا بعض الآثار كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه قيل ألا ندعو لك الطبيب لما مريض، فماذا قال؟ قال إن الطبيب قد رآني وقال إني فعال لما أريد، يعني الله جل وعلا ترك التداوي، استسلم حتى توفي رضي الله عنه. لكن يعني الأقرب والأرجح من أقوال أهل العلم أن التداوي ينقسم إلى قسمين، قسم يعني علاجه يقين، يعني التداوي منه ينفع بيقين أو شبه اليقين، ولو تركه لمات يقينا أو شبه اليقين، هذا يجب أن يتداوى، لأن ترك التداوي من باب القاء بالتهلكة، مثل لو مثلا بتر عضو أو جرح جرحا غائرا وصار الدم ينزف، فلو تركه بدون تضميد لأدى به للوفاة في الغالب، إذا نزف الدم بكثرة تركه هذا يؤدي للوفاة في الغالب. مثل الآن ما يسمى بالزائدة، معروف عند الأطباء أنها إذا التهبت وتركت يصير تنفجر ويموت، هذا شيء يقين، وعلاجها استئصالها ينفع بإذن الله شبه اليقين إن لم يكن يقينا. فلو إنسان فيه زائد وقال أنا توكل على الله ولا أعالج واستسلم، هذا مثل الذي يشب الحريق وهو في البيت ويقول أنا متوكل على الله وما قدر الله لابد أن يكون، أنا أرضى بقضاء الله وأبقى في مكاني مع القدرة على الهروب من الحريق، لما يجوز باب القاع ليد بالتهلك، قتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالواجب على المؤمن أن يتجنب أسباب العطب والهلاك، كما أنه يؤمر بالأكل من الميتة إذا وصل إلى حال الضرورة، لو ترك الأكل لمات، فالأكل واجب، ولا يجوز له أن يستسلم للموت مع وجود الميتة مع أنها محرمة في الأصل، والأصل في العلاج الإباحة، فإذا كان يجب أن يكون ميتة فكونه يعالج من باب أولى. هذا القسم الأول، يعني هذا المثالان ويقاس عليه ما أشبههم. القسم الثاني وهو ما إذا كان المرض لا يؤدي للموت والعلاج قد ينفع وقد لا ينفع، يعني ليس نفع ليس يقينا ولا شبه اليقين، لكن يحاول لعله عسى قد ينجح وقد لا ينجح. فالراجح في هذا أن العلاج مستحب، أن العلاج مستحب، ولا سيما إذا نوى بالعلاج أن يتقوى على طاعة الله، يعني هذه نية صالحة أنه يحافظ على صحته من أجل أن تعينه على أداء ما أمر الله به من الأعمال الواجبة ومستحبة، فهذه نية صالحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، كما جاء عند أحمد بسند صحيح، تداووا عباد الله، فقالوا سألوه الأعراب قال يا رسول الله أنا تداوى يعني أو نستسلم القدر، قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فهذا أمر وأقل أحواله الاستحباب، وكان عليه الصلاة والسلام يتداوى، وقد عرفت عائشة رضي الله عنها دواء العرب من كثرة الذين يداوون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ترك العلاج هو الأفضل لما تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد المتوكلين وهو القدوة، لكنه كان يتداوى كثيرا، ويأتيه العرب من كل حدب وصوب يصفون له الأدوية. وكان كثير الأمراض عليه الصلاة والسلام للحديث، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وعائشة رضي الله عنها صغيرة ذكية عاقلة، فإذا وصف الدواء حفظت هذا الدواء، إنه هذا الدواء المرض الفلاني وهذا الدواء المرض الفلاني، فعرفت طب العرب من كثرة الذين يأتون ويصفون للنبي صلى الله عليه وسلم الأدوية. لأن الأقرب أنه على سبيل الاستحباب. وفيه قسم ثالث، ما إذا استحكم المرض وصار العلاج يعني الغالب أنه لا ينفع، إذا استحكم المرض ويعني الغالب أن العلاج لا ينفع، فهنا ينبغي أو إذا استسلم لقضاء الله فلا حرج عليه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لأنه شعر أن هذا مرض الموت وأن العلاج لا ينفع، فاستسلم لقضاء الله ولم يتداوى. فإذا شعر إنسان بأن المرض استحكم، إنسان فيه السرطان مثلا نسأل الله العافية، ورأى أنه استحكم وترك التداوي استسلم لقضاء الله فلا حرج عليه، لأن التداوي هنا الغالب أنه لا ينفع، هذا مرض قد استحكم. فهذه أقرب يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، هذا وش يفهم من التحريض على طلب الأدوية؟ يعني يبين لهم يعني الدواء موجود ابحثوا عنه، الدواء موجود فابحثوا عنه. كلمة أنزل، ما أنزل الله دلالة أنزل له دواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما المراد بالتنزيل؟ هل المراد بالتنزيل أن الشيء يكون في السماء بعينه كالحديد والأنعام وما شابه ذلك ثم ينزل بعينه، ينزل ذكر الإبل وذكر وأنثى الإبل وذكر البقر والغنم، وأنزل لكم من العام ثمانية أزواج، ولا المقصود أنه خلق في الأرض؟ قلنا يعني أول بعير في الأرض، هل كان في السماء ثم نزل ولا خلق في الأرض؟ هذا هو يعني السؤال، فما تقولون؟ ما شاء الله، أقول أجبت وأصبت في الأين أتيت به، مر معك ولا؟ هذا أحسن ما يعني قيل في هذا، أنه خلقت في الأرض، لكن قوله أنزل، قال السعدي في تفسيره قال وأنزلكم من الأنعام أي خلقها بقدر نازل من السماء، يعني هذا الظاهر أنه هذه المخلوقات خلقت في الأرض، هذا هو الظاهر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم، هذا يدل على أنه ليس خاصا بالحديد. بعض المفسرين أراد أنه يعني يأخذ ظاهر الآية وأن الحديد نزل من السماء وأنه نزل مع ينزل مع المطر وتكون بسبب الماء وكذا، فيه تكلف وأيضا بعيد، ونقول ليس خاصا بالحديد، يعني عندنا آيات كثيرة، وأنزلكم من الأنعام وأنزلنا الحديد ما أنزل من داء أنزل له دواء، وعندنا آية عامة بسورة آية الحجر وإن من شيء، وإن من شيء من تأكيد النفي، يعني ما من شيء صغر أو كبر إلا وعندنا خزائنه وما ننزله، يعني معناه أنه كل شيء منزل من السماء. والظاهر أن الله تعالى بث الدواب في الأرض، وأنه خلق في الجبال في الأرض، وخلق ما فيها من الأشجار وما فيها من الدواب وما فيها من البحار والأنهار، وكل ما في الأرض خلقه جل وعلا، خلق الأرض وما فيها، هذا هو الظاهر. لكن أنزل كما تقدم يعني أقرب ما قيل أنه خلقه بقدر نازل من السماء، إلا ما ثبت أنه نزل في أشياء ثبت أنها نزلت على سبيل الخصوص، مثل إيش؟ مثل آدم عليه السلام وحواء، ومثل إيش؟ الحجر الأسود أنه نزل من السماء، مثل النيل والفرات نزل منين؟ من سدرة المنتهى كما مر معنا قريبا، وما شابه ذلك. نزل الحجر الأسود من السماء شد بيضة من اللبن فسودته خطايا بني آدم كما جاء في السنن. فهذه يعني فيها أدلة خاصة أنها نزلت من السماء. إبليس كان في السماوات ونزل قلنا اهبطوا منها جميعا فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، على خلاف هل اهبط منها من السماوات أو من الجنة، الأقرب أنه من السماء. ثم قال باب هل يتداوى الرجل، هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. يعني هذا فيه دليل على أن المرأة يجوز أن تداوي الرجل، وفي بعض روايات الحديث كما مر معنا في المغازي ونداوي الجرحى، نداوي الجرحى. قال الحافظ هذا محتمل لعل الجريح محرما لها، فلا يكون في دليل على جواز مداواة الأجنبية للرجل، فهذا احتمال، لكن ظاهر الحديث أنه على العموم يبعد أن كل الجرحى محارم للنساء، يعني يخرج مع القوم، القوم عددهم كثير، يخرج نساء معدودات الخمس سبع ثمان يعني إلى العشر إن كثر العدد، وأي جريح يداوينه، ما قال الله من داوي إلا من كان محرما، أي جريح يداوينه، فهذا يدل على الجواز عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدره. الأصل تحريم إذا كان في نظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو لمس، هذا غالب المداوات فيها نظر أو لمس فلا يحل إلا عند الضرورة. فإذا كان هناك امرأة تداوي امرأة فلا يحل للمرأة أن تذهب إلى رجل، ومن أعظم يكون التوليد، هذا والعياذ بالله فيه تساهل واضح في كون كثير من النساء يلدن في المستشفيات يولدهن رجال، هذا حرام، هذا في نظر إلى العورة المغلظة، وليس هناك ضرورة لوجود النساء. نقول نعم لو تعسرت الولادة احتاجت إلى عملية ولا يستطيع أن يجريها إلا رجل فلا بأس، هذه ضرورة. أما مجرد التوليد فليس ضرورة لوجود النساء بكثرة، فلا فيس هناك ضرورة، وكذلك بقية العلاج. فيجب على الإنسان الرجل يذهب إلى رجل والمرأة تذهب إلى مرأة إلا إذا وجدت ضرورة جهز لأجل الضرورة. باب الشفاء في ثلاث. حدثني حسين حدثنا أحمد بن منيع لو قال قائل ما هو الدليل على أنه يجوز النظر إلى العورة المغلظة عند الضرورة، يعني غير الحديث مداواة الجرحى وكذا، النظر للعورة المغلظة عند الضرورة جيد، يحكم على بني قريظة بالقتل كانوا يكشفون مآزرهم عن مآزرهم. لو قال هؤلاء كفار وكذا وعورة الكافر، الكافر لا حرمة له، يقول أصلا ما يجوز المسلم ينظر إلى عورة شخص مهما كان، كان مسلم كافر في من الفتنة، فلا يجوز النظر للعورة مطلقا. وعندنا حديث آخر، دليل آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة موسى عليه السلام، تعرفون القصة، أنه وضع ثوبه يغتسل ففر الحجر بثوبه حتى قام على ملأ بني إسرائيل فنظروا إلى عورته، وهذا يعني لإزالة التهمة التي تهم بها عليه السلام أنه آدر، فإذا كان ضرورة فهم باب أولى، هذا يعني إزالة تهمة عن موسى عليه السلام فنظروا إلى عورته بأمر الله، فإذا كان هناك ضرورة صار هذا من باب أولى. باب الشفاء في ثلاث: حدثنا حسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. الشفاء في ثلاث ليس المراد حصر الشفاء في هذه الثلاث، لكن يعني المقصود أن هذه الثلاث فيها شفاء كثير، وبعض العلماء قال هذه هي أصول الدواء، ذكر الحافظ في الفتح هذه أصول الدواء. ومعلوم أنه ليس المراد الحصر في هذه الثلاث، لأن ورد في الأحاديث ذكر غير الثلاث كالحبة السوداء والقسط الهندي كما سيأتي والحجامة، لكن شربة محجم هي الحجامة، لكن القسط الهندي والحبة السوداء أشياء كثيرة، فليس المراد الحصر، لكن المراد أن هذه يحصل بها كثير من العلاج، وأنها كان أصول العلاج. شربة عسل هذا مذكور في القرآن: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فينبغي الإنسان أن يحرص على العسل، ولا سيما إذا شعر بشيء من المرض، ولا سيما في البطن، فيحرص على شرب العسل سواء كان مباشرة أو يحله مع الماء ويشربه. وشرطة محجم الحجامة تأتي الحديث فيها: كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. النهي هنا نهي إيش؟ تنزيه، وليس نهي تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه شفاء، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كوى بعض الصحابة، كما كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه، كوى أبا أمامة كما ثبت في الحديث. فإذا النهي هنا نهي تنزيه، وأنه ينبغي عدم المسارعة إلى الكي. ومن صفات 70,000 أنهم لا يكثرون، واختلف العلماء في سبب ذلك، هل هو لأجل التعذيب بالنار فقط لما فيه من الألم والتشويه للموضع، لأن أثر الكي لا يزول، ولا سيما إذا كان ظاهرا في البدن فإنه يبقى أثره ولا يزول. وبعضهم قال لأنهم كانوا يعتقدون أن الكي يقطع المرض بالكلية، يحسم الداء بالكلية، فلما يعني تعلقوا بالكي ورأوا أنه يحسم الداء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات 70 أنهم يتركونه، وأنهم لا يتعلقون إلا على الله جل وعلا، يعني شبيه بالرقية، طلب الرقية من الراقي في تعلق بالراقي في الغالب. فمن كمال توكلهم، من كمال إيمانهم وصدق توكلهم على الله جل وعلا، أنهم لا يتعلقون لا بشخص ولا بسبب، فالذي يحصل به التعلق في الغالب هو هاتان الخصلتان: الرقية والكي، مع ما في الكي أيضا من التعذيب بالنار، فهذا سبب تركهم لهاتين الخصلتين فقط، وليس من صفات 70 ترك العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وكان يتداوى كما تقدم. إذن هذا خاص بهاتين الخصلتين فقط: الاسترقاء وطلب الكي. ورواه القمي عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريح ابن يونس أبو الحارث، حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هنا صرح بالرفع، أما الرواية الأولى فليس فيها تصريح بالرفع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء، لكن الحديث ثابت مرفوعا، وقف الراوي أحيانا ليس علة إذا ثبت الرفع بطريق صحيح، الرفع ثابت بطرق كما سيأتي من حديث جابر رضي الله عنه. يقال رفع الحديث في آخره أيضا يشير في دليل على أنه مرفوع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة. هذا جزم في بعض الروايات كما سيأتي: إن يكن في أدويتكم شيء فيه خير ففي ثلاثة. يعني كان في تردد لكنه ليس مقصودا، وإنما من باب يعني الترغيب في هذه الثلاث أو لبيان أنها فيها شفاء. فالتردد هناك جاء مجزوما به هنا فلا يكون على سبيل التردد، وهذا فيه له نظير: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي ثلاث: المرأة والفرس والدار في رواية الخادم. إن يكن في بعض الروايات الشؤم في ثلاثة، فإذا هذا أسلوب عربي معروف، يقول إن كان في هؤلاء خير ففي فلان وفلان، هم فيهم خير يجزم، يقول إن كان في هؤلاء خير ففي فلان وفلان، وهو يقصد أن فلان وفلان فيهم خير، لكن هذا على سبيل يعني التشويق، يكون فيهم خير في فلان وفلان وليس على سبيل الشك والتردد. في مشرط في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي، يعني يأخذ هذا الحديث أن الكي مكروه وأن الأولى تركه إلا إذا تعين وصار هو العلاج الوحيد. وذلك المعروف عند العرب يقولون الكي، أو يقول آخر الطب الكي، فلا ينبغي للمؤمن أن يسارع إلى الكي لأنه مكروه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن من صفات السبعين ترك الكي، لكن إذا تعين ولم يجد بد منه فلا بأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ والذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه، وليس في شيء. لكن إذا تعين واكتوى الإنسان ليس معناه أنه يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن ترك الكي أكمل في التوكل. لكن لو كوى مع قوة الإيمان وصدق التوكل على الله جل وعلا فإنه لا يضره، لكن من لم يكتوي هذا معناه أنه يعني أقرب إلى أن يكون من 70. هذه صفاتهم الظاهرة، لكن قد يسترقي أحد أو يكتوي مع قوة الإيمان والتوكل على الله ولا يلتفت إلى هذا السبب ولا يخرج من كونه من 70. وهذا يزيد إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تسترقي من العين كما في الصحيحين، أمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين، ولو قلنا من استرقى خرج من 70 هذا فيه إشكال. أولا إشكال من جهتين: الجهة الأولى أنه كيف يعذب، لأن إذا قلنا إذا خرج من 70 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من خرج منهم معناه إيش؟ أنه يدخل الجنة بحساب وعذاب ولا لا؟ هذا مفهومه، فهذا واحد، يعني كيف يدخل يعذب على أمر مباح، لأن طلب الرقية الأصل فيه الإباحة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تسترقي، فكيف يعذب على أمر مباح؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن لو قلنا أنه يخرج من 70 كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأمر يخرجها من 70 مع شدة حبه لها وهي من أفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، فيبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها بأمر يخرجها من 70 ويجعلها تدخل الجنة بحساب وعذاب، هذا يعني لا شك أنه إشكال. لكن الجواب عنه أن نقول هذه صفاتهم الظاهرة، فمن كان لا يكتوي ولا يسترقي ولا يتطير بقوة وصدق توكله على الله هذا واضح أنه منهم. طيب، وقال قائل: من استرقى واكتوى فهل هو منهم أم لا؟ نقول هذا مسكوت عنه، مسكوت عنه، قد يكون منهم وقد لا يكون. فإذا استرقى واكتوى مع صدق التوكل وعدم الالتفات إلى هذا السبب المباح فإن هذا لا ينقص من توكله ولا يضيره ويكون منه. ومن اكتوى أو استرقى ومال إلى هذا السبب وتعلق قلبه به فإنه هذا نقص في التوكل الواجب فيحاسب عليه ويكون ويخرج من السبعين الذي يدخل الجنة بغير السبب والعذاب. فبهذا التفصيل يزول الإشكال. لكن أقول من قوي توكله وترك هذه الأسباب هذا من الكمل، هذا دليل على أنه لا يلتفت أصلا. لكن من اكتوى مع عدم الالتفات فلا يضير ذلك إن شاء الله. لأنه وصف بوصفه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يلزم، قد يحاسب حسابا يسيرا ولا يعذب، لكن من نقص الحساب يعذب، إذا حوسب بالعدل سيعذب. وكل إنسان عنده سيئات وعنده نقص في الواجب ووقوع في المحرم، لكن الحساب نوعان، حساب عرض، يعني تعرض عليه أعماله وفعلت كذا يوم كذا وفعلت يوم كذا وكذا، يوقف الله على بعض ذنوب المعاصي حتى تنكسر نفسه ويعرف فضل الله عليه ولا يدخل جنة وهو يعتقد أنه بعمله، فيعظم حب الله في قلبه ويعرف فضل الله عليه ويغفر له ويدخله الجنة. هذا يسمى العرض. وفيه حساب حقيقي مناقشة اللي هو يعني محاسبة بالعدل، تعال أنت فعلت كذا فعلت كذا، هذا لك وهذا عليك وهذا لك وهذا عليك. فإذا دقق مع الحساب عذب أنه عنده سيئات وعنده تقصير في الفعل الواجب فسيعذب. لكن من أحبه الله ورضي عنه وغفر له خيره أكثر من شره، والله تعالى توفي والله تعالى يحبه، فإنه جل وعلا لا يدقق معه، كريم جل وعلا يحاسبه حسابا يسيرا، يوقفه على بعض الزلات، تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا، فيقول أي ربي أتعرف ذنب كذا، يقول أي ربي أعرف، ثم يقول فإني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته وفي حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وأما من لم يرد الله أن يغفر له كثرة الذنوب المعاصي دقق معه وعامله بالعدل، وإذا نوقش عذب، كما ثبت في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أشكل على عائشة هذا مع هذا، قال ذاك العرض، ذاك العرض من نوقش الحساب عذب. ففي عرض وفيه حساب دقيق، والله لا يظلم أحد من خلقه، لكن هذا يعامله بالعدل فيدقق معه، هذا يعامله بالفضل فيحاسب حسابا يسيرا وهو العرض ويغفر له. نسأل الله أن يحاسب الحساب يسيرا. كيف؟ لا ما يمنع أنهم يعرض عليهم أنهم يوقفون على بعض الذنوب المعاصي وفعلت كذا وتعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا، لكن يدخل الجنة بغير حساب، الحساب اللي هو التدقيق معه، بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يناقش إنما يعرض عليه. والعرض هذا من صالح الشخص أنه يعرض عليه عمله، من صالح في كسر لنفسه ويقوى حب الله في قلبه، يعني هذا واضح. إنسان يعني مثلا لو يعني في بالنسبة للتعامل مع البشر بين البشر، لو أن الأب مثلا أبوك مثلا أراد أنه يعطيك شيئا قال تعال تراك أنت ما تستاهل فعلت كذا، لا أترك ما تستاهل هذه كلمة بين الناس، قال تعال تراك أنت فعلت كذا فعلت كذا لكن أنا يعني عفوت عنك ولا أحب أني أحاسب، خذ هذه السيارة جديدة لكن تراك ما تستحق السيارة، لكن خذ أنت محبوب عندي وكذا وعفوت عن أخطائك تفضل هذه السيارة، واخذ المفاتيح سيارة جديدة 100,000 وأكثر، ما يكون في نفسه حبة شديدة لوالدي، فرح شديد أنه أوقفه على أنه لا يستحق السيارة بسبب أخطاء يعرفه، قال أنك سويت كذا في اليوم الفلاني، سويت كذا سويت كذا، قال نعم صح صح، ولو حسبتك ما أعطيتك السيارة، لكن أنا أنت غالي عندي وكذا وسامحتك وخذ هذه السيارة. لا شك يأخذ بفرحة وتعظم محبة والده في قلبه. لكن لو ما ناقشه أو ما ذكره وعاد يعطي السيارة فجاز وتفضل أخذ السيارة وما شاء، وش يكون؟ ما يفرح بها ذاك الفرح، لأنه يعني يحس أنه أخذ بحقه، أنه مستحق لها، ولا يكون يعني في قلبه تلك المحبة لأبيه، أنه يشعر أنه أخذها باستحقاق وجدارة، بخلاف ما لو بين له. فالظاهر أنه يعني العرض هذا يعني يحصل لكل أحد، لكن بالنسبة للسبعين أن الله جل وعلا لا يدقق معهم ولا يعاملهم بالعدل، يعاملهم بالفضل، يعرض عليهم الذنوب، بعض الذنوب يعني ليست كل الذنوب، تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، حتى إذا رأى أنه هلك قال يا ربي ربي ألم تغفر لي؟ قال بلى، قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الفضل. باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو سامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. العسل يقولون حلوى وغذاء ودواء وشراب، فهو يقوم مقام هذه الأربعة، إن شرب مع الماء فهو شراب حلو طيب، وإن أخذ بدون ماء فهو حلوى، وإن إذا أخذ غذى، العسل فيه غذاء، فلو إنسان أخذ العسل كفاه وقام عليه البدن كأنه أكل طعاما، وأيضا دواء كما قال تعالى فيه شفاء للناس. فلا شك أن هذا يدل على بركة العسل وأنه من الأشربة الطيبة التي امتن الله تعالى بها على عباده وذكره جل وعلا في جنات النعيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر الله تعالى أنواع الشراب الأربعة: الماء واللبن والخمر والعسل. حدثنا معاذ حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر ابن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، هذا شرط. ولذلك يقولون لا ينبغي لأحد أن يكوي الناس إلا وعنده خبرة واسعة لما فيه من التعذيب، وقد يكون إنسان لا خبرة عنده يجرب فيعذب عباد الله وليس عنده خبرة تامة، هذا حرام، ظلم للناس. فلا ينبغي أن يتصدى لهذا إلا من كان عنده خبرة تامة، معرفة بالأمراض التي يناسبها الكي والمواضع يعني حجم أو قدر الكي، هل يكوى بشيء صغير أو كبير، وهل يكون في الوقت الفلاني والوقت الفلاني، فلا بد من هذا الشرط. أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي، يعني لا يحبه طبعا وشرعا، طبعا لما فيه من الألم الشديد والتشويه، وشرعا لأنه يندم تركه كما تقدم. حدثنا عباس بن وليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجل رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال أسقه عسلا، ثم أتاه الثاني فقال أسقه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال أسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلت، فقال في بعض الروايات كما عند مسلم قال يا رسول الله سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني زاد الإسهال عليه، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. هذا يدل على قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه بخبر الله جل وعلا، ليس عنده تردد فصمم على العسل. ولو كان يعني لو كان شخص آخر إيمانه فيه ضعف لتردد وخاف، إن كثرة السعال قد تؤدي بالإنسان للوفاة، أنه لا يبقى في بطن غذاء كثرة السعال ثم يؤدي إلى الوفاة. السعال من أشياء خطيرة إذا تواصل، لكنه عليه الصلاة والسلام وافقا بوعد الله، والعسل نافع لأمراض البطن، يعني أنفع ما يكون لأمراض المعدة والبطن، فصمم على ذلك اسقي عسلا. قال ابن القيم رحمه الله شدة الإسهال هذا علامة الشفاء، لما شرب العسل أخرج هذه أخرج الداء الذي في بطنه، حرك البطن وصار يخرج هذا الداء الذي في بطني. فزيادة الاستطلاق بعد الشرب في المرة الأولى والثانية والثالثة هذا دليل على أن العسل نفع بإذن الله. فلذلك صمم النبي عليه الصلاة والسلام، كرر عليه ثقة بوعد الله، فحصل الشفاء في الرابعة، سقاه أي الرابعة فبرئ. باب الدواء بألبان الإبل، يعني والعسل ليس فيه ضرر، لأنه يعني غذاء كما تقدم، شراب طيب وليس فيه ضرر، فينبغي الإنسان أن يحرص على الأدوية النافعة، دواء وغذاء، الحبة السوداء والعسل وما شابه ذلك، ينبغي الإنسان أن يحرص على أولا حفظ الصحة بتجنب أسباب المرض، ينبغي الإنسان يكون عنده معرفة بأنواع الطعام التي تفيد الجسم والتي تضره والأشياء التي تضر وتنفع من غير الأطعمة، فيتحرى أسباب السلامة، كما قيل الوقاية خير من العلاج، فينبغي الإنسان قبل المرض أن يعتني بأسباب السلامة، وليس هذا من باب يعني حب الدنيا ومن باب الترف، كون الإنسان لا يحب أن يمرض وأن هذا من حال وصفات المترفين، لا، كل على نيته، الصحة مطلوبة، وإنسان يدعو الله أن يمتعه بصحة وعافية، اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما حييتنا، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، إلى آخر الدعاء. فطلب العافية والمحافظة على نعمة الصحة أمر مطلوب لما فيها من الخير والنفع العظيم، والسلامة من التشكي، وقوع فيه الجزع والتشكي، الإنسان لا يدري ما يعرض له، العافية لا يعدلها شيء. فإذا كان الإنسان عنده نعمة العافية فينبغي له أن يحافظ عليها، فعل الأسباب التي تديمها وتجنب الأسباب التي تزيلها ما استطاع، ويتحري مثل هذا ما في بأس، ولا يعتبر هذا من الأشياء التي كما تقدم تعد ترفا وكذا، على نيته، إن أراد بمحافظة على الصحة التقوي على طاعة الله فهذا عمل صالح ويندب له ويثاب عليه. والذي خاف على صحته ما يتمتع بالشهوات المحرمة ولذات الدنيا البهيمية فهذا على حسب نيته، مثل المال، المال مطلوب، فمن أنفقه بطاعة الله أثيب، ومن أنفقه لمعصية الله أثم، الصحة مطلوبة. هذا في البداية، يحرص الإنسان على تجنب أسباب الأمراض، ثم إذا وقع به شيء فينبغي له أن يعالجه بالأشياء الطبيعية كما يقولون، يعني بالحبة السوداء والعسل وما شابه ذلك من الأدوية النافعة التي لا ضرر فيها. فإن لم يتيسر فلا بأس أن يبحث عن بقية أنواع الدواء. ومن الأشياء المطلوبة أيضا كثرة الحركة، تعرض الشمس، الإنسان إذا كان لا يتحرك، لا يمشي إلا قليلا ولا يتحرك، فلا شك أن الإنسان إذا أكثر الخمول والكسل والقعود تكالبت عليه الأمراض وضعف البدن، وإذا تحرك صار يذهب ويأتي ويمشي يتحرك، تعرض للشمس، هذا من أهم أسباب حفظ الصحة، مع الاعتدال في المطعم، ثلث لشرابه، ثلث لطعامه، ثلث لنفسه، فإذا اعتدل في المطعم وتجنب الأطعمة الضارة وأكثر من الحركة والمشي والتعرض للشمس، فإنه بإذن الله يكون قد فعل الأسباب الكبيرة التي تحفظ صحته. ولكن قد يبتلى بعض الأمراض فيبدأ بالعلاج اللي يكون طبيعيا في البداية، ثم إذا لم ينفع ولم يزل المرض فلو يعالج بعد ذلك بما شاء. باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا سلام المسكين أبو نوح، في شد السلام ولا في شد السلام، حدثنا سلام المسكين أبو نوح البصري، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم، قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له، فقال اشربوا من ألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، سمر أي كحلها بمسامير حارة والعياذ بالله، فرأيت الرجل منهم يكتم الأرض بلسانه حتى يموت. الحديث مر معنا فيما سبق، والشاهد منه شرب الألبان وكذلك الأبوال كما سيأتي في الباب الذي بعده، وأن ألبان الإبل ولا سيما الإبل التي ترعى في البراري هذه فيها شفاء، وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام ألبان الإبل شفاء للذربة بطونهم، قال الحافظ الذربة بفتح الذال الذربة، قال الذرب فتح الذاء والراء فساد في البطن، يعني تنفع بإذن الله من الأمراض التي تكون في البطن، ولا سيما الإبل التي ترعى، المعلوم أن البعير إذا كان يرعى يأكل من كل شجرة فإن بعض الأشجار فيها بإذن الله نوع من الدواء، الأدوية تؤخذ من النباتات، إذا كان البعير يأكل من كل الأشجار صار في لبنه منافع هذه الأشجار، صارت سببا لشفاء من يشرب ذلك اللبن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة، اجتووا يعني تغير عليهم الجو، لأن المدينة كان فيها حمى كما مر معنا في أول الأمر، كان فيها حمى، ومن جاء ولم يتعود على جوها فإنه يصاب بهذه الحمى، فاجتوى في المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق برعيه يعني الإبل فيشرب من ألبانها وأبوالها، فلحقوا برعيه فشرب من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتل الراعي وساق الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عيونهم، قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. يعني هذا جواب إشكال، لو قيل كيف فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطع الأيدي والأرجل جميعا وسمر الأعين، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأنه أراد قتلهم بهذا، فإن هذا يموتون منه، فعذبهم قتلهم قتلة شنيعة شديدة، قطع أيديهم ورجلهم تركهم ينزفون وسمر عيونهم وهم أحياء، فصاروا يعانون شد الألم حتى ماتوا والعياذ بالله، ويستسقون ولا يسقون، لا شك هذا يطيل الوقت لا يموت مباشرة كالضرب السيف. فيعني الجواب على هذا نوع من الجواب، قال محمد سليم ذلك كان قبل أن تنزل الحدود، ومنهم قال هذا على سبيل القصاص أنهم فعلوا بالراعي هكذا، سمر راعينا الرعاة فسمر عيونهم، فيكون هذا باب القصاص، وأيضا قبل تنزل الحدود، فالتعذيب هذا الأصل فيه التحريم إلا إذا كان على سبيل القصاص، مثل لو حرق شخص آخر بالنار فإنه يحرق بالنار، مع أن التعذيب بالنار محرم، لكن الصواب أنه يحرق بالنار، يفعل به كما فعل بالجاني، لأنه أذاقه هذه الميتة الشديدة فيذاق نفس الميتة التي أذاقها الأول. هذا يدل على طهارة أبوال الإبل خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه ذهب إلى نجاسة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، الإبل والبقر والغنم، لكن الصواب أنها طاهرة، وهذا دليل على الطهارة، لأن أولا لو كانت نجسة ما صارت دواء، كما مر أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، والنجس خبيث، الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالنجس خبيث محرم لا يحل، فليس والدواء ليس من باب الضرورة، فكونه يتداون بأبوال الإبل يدل على أنها ليست نجسة. وكذلك حديث أخر تدل على الطهارة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعيره والمسجد الحرام، مع أن البعير لابد أن يكون يوجد منه بول أو روث ولا يمكن أن يحفظ، فهم ظنت تنجيس المسجد وهو أطهر بقعة، فلو كان نجسا لما أدخل المسجد، دخل المسجد في على بعيره وطاف به، طاف حول البيت على بعيره، هذا أيضا يدل على أنه طاهر. ذاك الحمار لا يدخل المسجد الحرام، يعني مظنة يبول أو يروث وينجس المسجد. ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الذين يعذبان، قال ما أحدهما فلا يستتر من البول، هذا هو دليل الشافعي، لا يستتر من البول، قال فعل للجنس فيشمل جميع الأبوال، والروث من باب أولى، لا يستتر من البول، لكن دلت الرواية الأخرى على المراد به بوله هو، ولما أحدهم فلا يستتر من بوله، فهذه تفسر تلك. وكونه يتعرض لأبوال الإبل أو أبوال الغنم أو كذا هذا بعيد، الإنسان غالبا يبتلى ببوله هو، يعني هو الذي يلابسه ويبول في اليوم عدة مرات، أما تعرضه لأبوال الإبل أو البقر أو الغنم هذا بعيد ولا يشق التحرز منه، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البول، الإنسان يلابس بوله ويبول مرات في اليوم، فحث على الحرص على استنجاء من أو تنزل من البول. باب الحبة السوداء، حدثني عبد الله لا ما يجوز إنسان ينكر، هذا ثابت في الصحيحين الحديث متفق على صحته، فكيف يأتي أحد يعترض عليه ويقول الأبوال فيها ضرر ولا تضر في الصحة وكذا، هذا اعتراض على نص من عند الله وما ينطق عن الهوى، إنه إلا يوحي يوحى، فهي تصلح لأناس معينين، من اجتوى وصار فيه داء في البطن فتصلح له أبوال الإبل، على ظاهر أنه معروف الطب الآن، يعني الطب يقرون هذا، أبوال الإبل فيها دواء لأنواع من الأمراض، الاعتراض على هذا بالكلية لا شك أن هذا يعني حمق وجهل، لكن جاهل فهو يعذر، وكان يعرف الحديث ويرد يريد أن يرده هذا يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وحدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت وما السام؟ قال الموت. حدثني أحمد بن بكير، حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال الشهاب السام الموت، والحبة السوداء الشونيز. حبة سوداء معروفة عند الناس، يسمونها بعض الناس حبة البركة، فهي حبة صغيرة معروفة، وهذه الحبة فيها نفع عظيم بإذن الله، إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذا أشكل على بعض الشراح وقالوا كيف أنها تشفى من جميع الأمراض، هذا فيه إشكال، فحملوا على يعني أنه الغالب أو كثرة الأمراض التي تشفى، وليس المراد كل مرض على الإطلاق، وأن هذا من باب المبالغة في كثرة ما يعالج بها من الأمراض. والطب الحديث الآن يقولون إن هذه الحبة تقوي المناعة، فهذا وجه كونها تقاوم جميع الأمراض. إذا قويت المناعة بإذن الله قاومت جميع الأمراض، فقل هذه الحبة تقوي المناعة. فهنا إذا ثبت هذا الطب فهو يبين وجه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بوحي، وقد لا يفصل كالأطباء هذا لكذا وهذا فيه كذا وكذا، يعطي النتيجة النهائية، ويجب على المؤمن أن يسلم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حق لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. لكن قد يشكل الناس فهم وجه ذلك، يستنبطون ويجتهدون كيف وكذا، فالوجه يعني السبب لا يبين، وإنما يعطي الناس النتيجة النهائية، لأن هذا هو الذي ينفعهم. أما معرفة وجه ذلك هذا يرجع فيه إلى المختصين وأهل الطب. فالمؤمن يكفيه الخبر، الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، يقول سمعنا وطعنا، ويحرص عليها ويتداوى بها، يعني هذا هو النتيجة النافعة بإذن الله. ولا يجوز أن يعترض بالآراء وبالتجارب، يعترض على الطب النبوي، لأن الآراء اجتهادات بشرية، وهذا خبر عن الله. إذا صح الحديث فهو خبر عن الله، فكيف نعارض خبر عن الله باجتهادات بشرية؟ قد تصيب قد تخطئ، قد تنفع في أناس ولا تنفع في أناس، وقد تنفع بعض الأمراض ولا تنفع من أمراض أخرى. فلا يجوز الاعتراض على شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا وجه ذلك أم لم نعرف. لكن إذا عرفناه فإن هذا يزيد الإيمان، فينبغي الإنسان أن يبحث عن يعني معرفة الأسباب والحكم من أجل زاد بها إيمانا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من يريد الله بخير فقهه في الدين. إذا عرف الإنسان الحكم والغايات والعلل وجه هذا وسبب هذا وكذا على وجه صحيح، فإنه يجد أنه يوافق الواقع في مصالح في حكم، فيزداد بذلك إيمانه ويقينه. لكن لا يجوز أن يبحث عن الحكم لأجل أن يسلم، يقول الله أنا ما أسلم حتى أعرف الوجه السبب والعلة والحكمة، هذا شك أنه اعتراض على الشرع حتى يثبت بالعقل، هذا لا شك أنه يعارض الإيمان وقد ينافيه من أصله، أنه ما يسلم إلا لما يدركه عقله. إذا قيل له الرسول قال كذا وكذا، قال الله ما أدري، خلي أشوف، خلي أنظر كيف منين جاء، هذا بعيد، لازم نشوف وننظر وكذا ونجرب. فلا شك أن هذا ضعف في الإيمان، وقد يكون نقص أو منافاة الإيمان من أصله. الواجب التسليم ثم البحث بعد التسليم لزيادة اليقين. باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان ابن موسى أخبرنا عبد الله حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين، وبعض الروايات بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. أظن مرة معنى التلبينة وهي حساء يصنع من دقيق الشعير، دقيق الشعير يحمص وعليه الماء ويوضع عليه اللبن، واختار بعض يقول اللبن بعض يقول يوضع عليه يوضع فيه شيء من الشحم وكذا فيكون أبيض، تلبينة يسمى بذلك لأنه يشبه اللبن في البياض، من ما قال تلبينة لأنه يوضع عليه اللبن، فظهر أنه هكذا وهكذا، أحيانا يوضع عليه اللبن وأحيانا لا، المقصود أنه دقيق الشعير يوضع يحمص ويوضع عليه الماء، صب عليه الماء فيكون حساء، يسمى يعني قريب من الشوربة الآن، تصنع من دقيق الشعير ويضع عليها الماء، وهذه التلبينة. أقول هذا فيه فائدة للمريض، فإن التلبينة من الشعير والشعير فيه نفع، لكن إذا كان معه ماء إذا نقع بالماء فإنه يكون له أثر على تليين المعدة والأمعاء واسترخاء البدن والاستجمام ونسيان بعض الحزن أو الألم. باب الصعوط أو الصعوط. حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. الصعوط كما قال في الحاشية قال استعطى أي استعمل الصعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب. يعني الصعوط والتنقيط في الأنف لكن يكون تحت الظهر شيء مرتفع حتى يكون الرأس منصلا بحيث أنه لو نقط يذهب إلى الدماغ وينزل الحلق، يذهب هذا الصعوط الذي ينقط في الأنف يذهب إلى الدماغ من أجل أن يخرج ما فيه من أبخرة وأشياء ضارة. هذا الصعوط تنقيط في الأنف لكن على وجه يذهب إلى الدماغ، وهذا نوع من العلاج استعاط. النبي عليه الصلاة والسلام فعله أنه احتجم واستعاط. باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو الكست مثل الكافور والقافور ومثل كشطت وقشطت، قال هذه قراءة المسعود لكنها ليست مشهورة، نزعت وقرأ عبد الله قشطت عبد الله بن مسعود. حدثنا صدق بن فضل أخبرنا أبو عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ما هي العذرة؟ قال هي وجع في الحلق يعتل الصبيان غالبا، وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق، ويلد به يسقى في أحد شقي الفم. يعني كانوا في السابق إذا خرج يعني هذه الدم اللي تجمع يعني كأنه يكون شيء من الورم في أقصى الحلق ويتجمع فيه دم، فكانوا كيف يعالجونه في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدخلون شيئا وينغزون هذا الشيء الذي فيه هذا الورم فينفجر الدم وينزل ويشفى بإذن الله، هكذا يعالجونه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قال علامة رأى امرأة تفعل، قال علامة تدغرنا، الدغر هو الغمز بقوة حتى ينفجر الدم ويخرج، قال علامة تدغرنا أولادكن بهذا الإعلاق، تدخل شيء تغمس فيه هذا الدم، قال عليكم بهذا القسط الهندي، نوع من البخور الطخور الهندي يطحن يدق ويوضع في ماء، قال انه اول يربص ثم يحك ثم يوضع في ماء ثم ينقط في الحلق في الانف حتى يصل الى هذا الدم المجتمع ثم يزيله باذن الله، يحصل به المقصود مع عدم الالم. هذا يدل على انه ما امكن ان يداوي المريض بدون الم، فهذا هو الواجب باب الاحسان بالمريض. بعض الاطباء عنده يعني عدم مبالاه، يعني يداوي المريض بقسوه وبشده ولا يهتم ب يعني وضع الاشياء التي تزيل الالم. شكل هذا ما يجوز، يعني باب تعذيب المسلم بدون سبب يدعو إلى ذلك. لكن إذا تعين هذا العلاج ولا حيلة في دفع الألم فهذا عاد أمر إلى الله. لكن إذا كان هناك وسيلة لتخفيف الألم أو إزالته فإنه يجب، ولا يجوز إنسان أن يعالج والله ما خالف يصبر شوي وبعدين العاقبة حميدة وينغزه وكذا ويؤذيه، وإذا تألم قال له أنت طفل كذا بدأ يحطمه كما يفعل بعض المعالجين ولا سيما من الأطباء اللي يسمونه الطبيب الشعبي والطب العربي، ما يبالون يؤذون المريض ويؤلمون ألما شديدا ويسخرون به إذا تألم وكذا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك طريقة للعلاج إحداهما فيها شدة والأخرى هينة سهلة فالواجب الأخذ بالسهلة إلا إذا تعين ذاك الطريق. ولذلك أنكر على من عالج هذا بالدغر لما فيه من الألم وأرشد إلى طريقة أسهل ويحصل بها المقصود. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلا. احتجب أبو موسى رضي الله عنه ليلا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يعني الحجامة من أول النهار أنفع من الحجامة ليلا، ولذلك احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، مع أن الحجامة ورد أنها تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، فكونه يحتجم وهو صائم هذا دليل على أن الحجامة في النهار أنفع من الحجامة ليلا. وهذا المعروف عند الأطباء أيضا أن الحجامة على الريق أنها أنفع ما يكون أول النهار على الريق قبل أن يأكل قبل أن يشرب، تكون أنفع من الحجامة بعد الأكل أو الشرب. فهذا مقصود المؤلف من هذا التأويل، أنه لو احتجم ليلا فلا حرج، لأن أبا موسى رضي الله عنه احتجم ليلا لأجل ألا يؤثر على صيامه، لكن لو احتجم نهارا فهي أفضل. أما كونه يفطر أو لا يفطر هذه مسألة أخرى ومرت بار معنا في كتاب الصيام. باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني هذا يدل على أن الحجامة لا بأس بها في السفر، وأنها لا يعني يحصل منها ضرر ولو كان إنسان مسافرا، لأن المسافر مظنة المشقة مظنة التعب والتعرض للشمس، فيعني هذا دليل على أن الحجامة لا تضر مع السفر ولو كان إنسان مسافرا وفي مشقة السفر، إذا احتاج الحجامة فلا بأس بذلك. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجل الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. الحجامة نوع من العلاج وليست سنة على الإطلاق. بعض الناس يقول الحجامة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحث على الحجامة. يقول لها الحجامة دواء، فإذا كان إنسان عنده حاجة للحجامة فليحتجم، لأن الحجامة فيها إخراج بعض الدم، ولو الجسم إذا صار فيه يعني كثر الدم أو صار فيه شيء من الخلل أو المرض، فإنه إذا أخرج الدم ذهب الداء مع الدم. إذا أخرج الدم واضع معينة فإن يخرج معه شيء من الداء فيكون سببا لاعتدال الصحة، هذا يعرفه أهل الخبرة. وغالب ما تنفع الحجامة من الصداع، كما جاء عند أبي داود ما شكى أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، واحتجم عليه الصلاة والسلام الشقيقة كما سيذكر المؤلف. الشقيقة هو الصداع النصفي شق الرأس. وما شكى له أحد وجع في رجليه، ما شكى أحد وجع في رجليه إلا قال اخضبهما، يعني اخضبهما بالحنة. فالحجامة نوع من الدواء إذا احتاج إليه فعله، وإلا فلا حاجة إليه، إذا لم يحتاج إليه فلا يحتجب. وقال هنا إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، لأنه استفراغ، استفرغ الأشياء الضارة فيزول الداء من أصله، بخلاف العلاج فالداء موجود لكن يقاومه الدواء حتى يقضي عليه، فاستفراغه من الأصل هذا أنجع وأسرع في حسم المادة. لكن لابد أن تكون يعني على حسب ما يوافق الداء ويناسبه. حدثنا سعيد ابن تريد كذا، سعيد بن تريد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم ابن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. والآن يعني ثبت لأهل الطب الحديث فائدة الحجامة وعظم نفعها في الطب بإذن الله، فصاروا الآن ينشئون مراكز للحجامة يعني طريقة طبية ونظيفة، وهذا طيب، جمع بين الطب الحديث وبين الطب النبوي، هذا أمر طيب. وهي أيضا طب نبوي ومجرب، يعرف العرب بالتجارب، ويسيم أهل الحجاز، قال الحافظ أهل البلاد الحارة الحجامة أنفع لهم وأهل البلاد الباردة الفصد أنفع، لأن الفصد أبلغ في خروج الدم يفصد العرق، فإذا كان البلد حارا فإذا فصد قد يخرج دم كثير ويضر الإنسان، وإذا كان البلد باردا فالحجامة تشريط ومص للدم، فإذا كان البلد باردا يكون الدم باردا في الجسد فلا يخرج دم كثير أو مناسب ينتفع به البدن، يكون خروج الدم قليلا فيكون الفصد أولى. كلها أمور تعرف من جهة الخبرة والتجربة. فالحجامة والفصد، حجامة يضع المحجم دور على المكان المراد سواء في الرأس أو في الكتف، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه واحتجم في الأخدعين والكاهل، الكاهل وسط بين الكتفين والأخدعان عرقان في الرقبة في آخر الرقبة، فاحتجم في الرأس في أسفل الرقبة وعلى الكتفين، فعلى حسب الداء يوضع المحجم مدور ثم يمص، كانوا يمصونه في السابق حتى يتفرغ من الهواء يجذب الدم، ثم يشرط المكان بالموس، يشرط الموس ثم يمص الدم فيخرج الدم بسبب المص مع تشريط الموس. هذا معروف، ترى تجد في الحجامة كأنها يعني كان أحد مخشه خالب قط أو كذا. والفصد شرط للعرق، يتحر العرق اللي فيه المرض والألم فيشرط العرق بالموس ويخرج الدم فيذهب ما فيه من الألم. الصداع قد يكون بسبب يعني أشياء ضارة في الدم، فإذا خرج مع الحجامة زال المرض وذهب أثر الصداع الذي يعانيه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت بملأ حينما أسري بي إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. لو تخرجنا حديث سياد: ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. هذا يدل على أهمية الحجامة وفيها منها النفع بإذن الله. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله ابن بحينة يحدث رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل. لحي جمل ليس مراد هو اللحي فك الجمل، لا، هذا قالوا هو مكان معروف. قال في الحاشية: هي بقعة معروفة وهي عقبة الجحفة على 7 أميال من السقيا. قال: وزعم بعضهم أنه الآلة التي احتجم بها احتجم بعظم جمل. قال: هذا بعيد، عظم الجمل ما أصل به التشريط، فهذا بعيد. الأقرب أنه مكان اسم لمكان بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري: أخبرنا هشام الحسام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد المشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. هذا واضح، بماء يقال له لحي جمل. فالقول أن اللحي جمل مراد به فك البعير هذا ضعيف أو خطأ. طيب كيف احتجم في رأسه وهو محرم؟ ومعلوم أن المحرم لا يجوز له حلق الرأس وإزالة الشعر. فنقول إيش الجواب؟ أنه لأجل الحاجة، أنه لأجل الحاجة فلا بأس لأجل الحاجة. وهل عليه فدية؟ هذا محل خلاف. مشهور عند الفقهاء أنه يفتي، أنه يفتي، أخذ 3 شعرات كما في المذهب: شعرة واحدة طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، و3 عليه دم. لكن هذا قوله ضعيف وليس عليه دليل، والله سبحانه وتعالى نهى عن حلق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق رأسه ففدية. ومعلوم أن مكان الحجامة قليل وأنه أقل من الثلث ويمكن أقل من الربع. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا حرج عليه، أنه لا فدية عليه. الحرج معروف أنه لا حرج لكن لا فدية. اختلف العلماء في الفدية. مشهور عند الفقهاء أنه إذا احتاج حلق مكان الحجامة وفدى. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يحلق مكان الحجامة ولا فدية، أولا لأنه يسير والله تعالى أوجب الفدية في حلق الرأس وهذا قليل، أقل من الربع أو أقل من الخمس أو السدس، مكان المحجم بالنسبة للرأس قليل، فهذا القليل لا يعطى حكم الجميع. وما يؤيد هذا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، ولو كان فدى لنقل، هذا أمر لا يخفى، الصحابة معه رضي الله عنهم، فلو فدى لنقل. فلما لم ينقل دل على أنه لم يفتي. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم في رأسه من شقيقة كانت به. كما تقدم الشقيقة اللي يسمى الآن الصداع النصفي، نسأل الله العافية. حدثنا إسماعيل بن عبان حدثنا ابن الوصيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم هذا يشمل الحجامة والفصد، شرطة محجم هذا عام، يشمل الشرط على وجه الحجامة ويشمل الفصد كله شرط بالمحجم، وهو مثل الموس، فيشمل هذا وهذا، أو لذعة من النار وما أحب أن أكتوي. نأخذ حديث ونقف على الكي. قال: باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وهو بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي فقال: أيذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيك. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. ما علاقته بالطب الحلق من الأذى؟ يعني شبيه بالحجامة، من أي وجه؟ الحجامة تخلي عن سبب الداء وهو الدم الذي فيه الفساد، والحلق أيضا هنا لأجل أن يذهب سبب الأذى وهو القمل، يعني يدل على أن من أنواع العلاج التخلي اللي يسمونه الاستفراغ. يعني بعض الناس قد مثلا يذهب يتقيا فيذهب ما يجد، أو يحتجم فيخرج سبب الداء. كذلك الحلق هنا يحلق شعره لأن القمل موجود في الشعر فيذهب هذا المرض. فيعني إذا احتاج إلى الاستفراغ فهو أحسن في زوال الداء، لأنه يزيله من أصله فينتهي الأمر. نقف على قول باب من اكتوى أو كوى غيره. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. جيت حديث أنت؟ ليس في الصحيح. ايه الصحيح؟ اذا ليس، انا التمس عليه الصحيح، لان رواه الترمذي كذا، رواه الترمذي ساكن.
يقول السائل: هل ورد في فضل
كرب العقد؟
يقول السائل: هل ورد فضل في أكل ما سقط من الطعام على السفرة؟ وهل هذين الحديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سقط من سقط المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده وولد ولده من الحمق. وعنه أيضا قال: من لقط شيئا من الطعام فأكله حرم الله جلده على النار.
أما من يصح هذا، لكن اللي ثبت في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما فيها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ما ذي الفضائل الأمر لما تثبت.
يقول السائل: هل ورد حديث بتحديد يوم للحجامة؟ وهل نهي عن يوم معين للحجامة؟ السؤال الثاني: هل يصلح أن أحجم كل شهر أم مرة واحدة بالسنة؟
مع السؤال الأول، نعم ورد حديث في ذكر اليوم في ذكر التاريخ، أما حديث ذكر اليوم أيام الأسبوع نحتجم في يوم كذا وتحجم كذا، على رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، قال بعضهم منكر. فتحديد أيام السبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، قد يجتنب الحجامة في يوم الظهر الأربعة والثلاثة وكذا، هذه كلها لا تثبت، حديث ضعيف ومنكرة، فلا فرق بين الأيام. لكن جاء عند أبي داود بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: من احتجم في اليوم 17 أو 19 أو 21 كان شفاء من كل داء. وذكر أهل الطب أن الحجامة في أول الشهر غير مناسبة، لأن الأخلاط في البدن تثور في أول الشهر وتبلغ الغاية في أيام البيض في وسط الشهر، يقول: القمر له تأثير على الأرض، يتهيج الدم وتثور الأخلاط في البدن. ذكر ابن القيم والحافظ وغيرهم وقال هذا معروف، قالوا هذا معروف عند أهل الطب. فلا ينبغي الحجامة في أول الشهر ولا في وسط الشهر، وسط الشهر هو أخطر ما يكون. ثم تبدأ هذه، يبدأ الدم بالنزول والركود بعد منتصف الشهر. فإذا احتجم في آخر الشهر بعد 25 إلى آخر الشهر يكون الدم قد نزل، فلا ينتفع كثيرا بالحجامة. فأنسب وقت لها بداية النزول قبل تمامه، بداية النزول بعد منتصف الشهر. فأنسب ما يكون 17 أو 19 أو 21 كما جاء في هذا الحديث. هذا حديث لا بأس بسنده وله أيضا توجيه صحيح. أما الأيام سبت الأحد واثنين والثلاثاء الذي يظهر أنها ما لها يعني أثر الحجامة، والحديث ضعيف السند وبعضهم قال منكر المتن فلا يعول عليه. ويحتجم يعني ما يقال مرة في الشهر وكذا، لا هذا يرجع في أهل الخبرة حجامة يقولون عند الحاجة. إذا قال أهل الطب أهل الخبرة محتاج إلى حجامة بسبب صداع بسبب كذا أو كذا من الأمراض فليحتجم. إذا كان معافى سليم ما في شيء فلا حاجة للحجامة. سبحانك اللهم وبحمدك. هو من أول ما ملك النصاب، أول ما ملك النصاب تذكر متى ملك النصاب بدأ الحول. النصاب اللي جعل عروض تجارة، كيف بدأ تجارة؟ طيب إذن يبدأ من تاريخ البيع، تاريخ البيع، لأنه هذا الآن تكون عنده رأس المال، ملك رأس المال بتاريخ البيع. إذن تاريخ البيع بداية الحول، إذا تم الحول زكى كل الموجود عنده سواء كان نقدا أو عينا. Thank you.